السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الحلقة الأولى من الموسم الأول من بودكاست مرتحل. ضيفنا النهاردة محمد علاء، بيشتغل في العمل الإغاثي وهو يعرفنا بنفسه.
أهلا وسهلا بك يا حسين. أنا اسمي محمد وأنا شغال في الهيومانيتيريان ديبارتمنت، أو اللي هو العمل الإغاثي أو العمل الإنساني. تخصصي كله، حياتي كلها قضيتها بعد التخرج من الجامعة في العمل الإنساني وفي الترحل والتنقل من مكان للتاني لمساعدة المحتاجين في أي مكان في العالم.
تمام، انت دراستك اصلا كانت في ايه؟
أنا أصلا خريج كلية تجارة إنجليزي، شعبة محاسبة، سنة 2010، وبعد كده قدمت إن أنا أشتغل في هيئة من الهيئات الخيرية في أفريقيا اسمها دايركت إيد سنة 2000، في أواخر 2011. سافرت في ألفين في 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 أواخر 2011 اشتغلت في غرب أفريقيا، ومن هنا بدأت رحلتي في العمل الإغاثي. يعني
انت ازاي دخلت مجال العمل الاغاثي اصلا؟ يعني حد عرفك بيه ولا انت كان عندك شغف بيه ولا؟
أنا بحب أساعد الناس من وأنا صغير، يعني بحس بمتعة لما الواحد بيساعد الناس المحتاجة. أنا بحس بمتعة لما بساعد الناس المحتاجة، وبحس إن أنا بكون مبسوط. أحب العمل العام والعمل المجتمعي. بكره أي عمل فيه أي تشدق وأي انفصال، عشان كده ما كانش ليا رغبة في خلط العمل العام بالعمل السياسي. كنت دايما بحب العمل العام بس. وأنا في الجامعة كنت أمين اتحاد الجامعة. كنت برضو قدمت إن أنا أمين اتحاد الجامعة للجنة العلمية. كنت عملت ده علشان خاطر أنا برضو بحب إن أنا أساعد زمايلي وأساعد أصحابي داخل الجامعة، وشايف إن الجامعة هي فيلد إن الناس كلها ممكن تساعد بعضها فيه. بعد ما خرجت من الجامعة، أو تحديدا وأنا في سنة رابعة، كان في واحد صاحبي كان بيتكلم معايا وكان بيقول لي الواحد بقى لو يروح كده كينيا ولا كوت ديفوار. فسبحان الله، يعني كأن ربنا كان سامع، يعني في مش كأن، هو ربنا كان سامع طبعا في اللحظات ديت. وأول ما جات لي فرصة إن أنا ممكن أشتغل عشان خاطر أساعد الناس في أفريقيا، ما كنت مبسوط وكنت سعيد. يعني
ايوه كده. طيب، هو المجال الإغاثة ده بيحتاج دراسة معينة أو شهادات معينة أو كورسات معينة؟
لا، هو العمل الإغاثي يا جماعة في فرق كبير جدا بين اللي الناس فاهماه والواقع اللي موجود. العمل الإغاثي المحترف مختلف تماما عن العمل الخيري الترديشن أو العادي اللي احنا متعودين عليه. فمثلا كل الناس فاهمة ان العمل الخيري ما هو إلا تطوع ثم تطوع ثم تطوع، وأي حاجة وشيل وحط على كتفك وخلاص. بالعكس، العمل الإغاثي هو بيحتاج إلى مهنية بشكل كبير جدا واحترافية، وفي كل التخصصات، يعني حتى في البروجكت مانجمنت، في المانجمنت، في الانجينيرينج، في الميديكال، في السب ميديكال، في كل التخصصات بيكون مطلوب جدا إنك تكون فيري بروفيشنال في الحتة بتاعتك. فالعمل الإغاثي أكتر حاجة بتميزه هو السلام الداخلي، السلام مع الآخر، وإنك ما يكونش عندك أي فرصة او اي مساحه جواك انت انك تتخانق مع اي حد لاي قضيه ايا ما كانت ايه هي. يعني عندك المساحه الكافيه انك تسامح الاخر. لو انت ما عندكش المساحه انك تسامح الاخر، يبقى بلاش تخش في مجال زي ده، لانك هتشوف مناظر قدام عينيك صعبه جدا، فممكن تدفعك لاي عمل انا بشوفه عمل شرير، يعني انك تفايت او تفايت مع حد او كده. فالعمل الاغاثي وانت يو شود ليف فور بيس، بس
تكون عندك سلامة نفس يعني تجاه
سلامه
الآخرين.
نفس، وربنا اسمه السلام،
أيوة،
يعني هو ربنا
سبحان
سبحانه
الله
وتعالى
تعالى.
امرنا بالسلام. يعني فانت كل ما تكون انت من جواك انسان نقي، وانت حابب ان يكون في سلام مع الاخر وسلام مع الناس اللي حواليك، وما عندكش مشكله لو حد اذاك، انك يعني تتنازل شويه، يعني علشان خاطر حد ده ممكن يكون في موقف صعب، في وضع صعب، يبقى بلاش تخش المجال ده.
طيب، هو يعني الأحسن في العمل الإغاثي إن أنت تشتغل لوحدك كفرد ولا إن أنت تشتغل مع منظمة أو مؤسسة؟
طيب، هو ما ينفعش اصلا في العمل الاغاثي انك تشتغل لوحدك. كان زمان زمان، يعني قبل ظهور الدول والحدود والكلام ده، كان اي حد بيسمع ان في كارثه في اي مكان في العالم، كان بيشد الرحال وياخد الجمل بتاعه والحصان بتاعه ويروح يساعد في المكان ده وبالمهنه اللي بيقدر عليها. دلوقتي نظرا للازمات والكوارث والمشاكل الدوليه اللي احنا بنمر بيها او العالم كله بيمر بيها، فأصبح حركتك بقت حركة محسوبة. يعني ما تقدرش ان انت تروح تقول مثلا انا رايح اعمل اغاثه في دوله زي اليمن مثلا، او دوله زي بنجلاديش، او اي دوله محتاجه لاي مساعده من دول العالم الثالث، او حتى دول العالم الاول اللي بتمر بكوارث، الا انك لازم تقدم على فيزا وتكون قايل في الفيزا انك رايح علشان خاطر تقوم بشغل 1 2 3 4. فالعمل الاغاثي دلوقتي اصبح عمل مؤسسي وعمل ضخم، ما ينفعش ان هو يكون مجرد عمل شخصي وبس.
تمام، انت بتشتغل مع منظمة معينة دلوقتي او مؤسسة معينة؟
انا دلوقتي شغال حاجة اسمها، انا شغال مدير تنفيذي لمنظمة او مؤسسة فرنسية اسمها كارافانيس سولاداريز، مسؤول عن الاعمال التنفيذية اللي في الفيلد كله في اي مكان في العالم خارج فرنسا يعني.
تمام، انت دلوقتي متفرغ تماما للعمل الاغاثي؟
انا من ساعة ما تخرجت من الكلية وسافرت افريقيا وانا متفرغ فقط للعمل الاغاثي بس، ما بشتغلش اي حاجه تانية خالص. وده طبعا من الحاجات اللي برضو ممكن حد يستفيد بيها، يعني ان في العمل الاغاثي ما ينفعش يحصل حاجه اسمها تضارب مصالح. يعني انت واحد ما ينفعش تبقى تاجر، انك لو بقيت تاجر يبقى انت ممكن تستغل مكانك او سلطتك او الفلوس اللي تحت ايديك في اي منفعه شخصيه. فيفضل ان انت تكون يعني وهبت نفسك وروحك ووقتك للمجال ده وبس.
طب معلش يعني انت متفرغ دلوقتي، طب منين مصدر دخلك وانت متفرغ؟
ما هو انا قلت في الاول خالص ان في فرق بين العمل الاغاثي المؤسسي والعمل الفردي او العمل الخيري. العمل الاغاثي هو انت موظف بتاخد راتب وبتاخد راتب كانك اي موظف في اي شركه عاديه خالص يعني. ممكن في الاول خالص تبقى انت متطوع في اي هيئه من الهيئات الكبيره زي الاي اف ار سي او الاي سي ار سي او او او, أو او ام اس اف او دبليو اتش او او وات ايفر من المؤسسات الدوليه الكبيره، ممكن تكون انت فولنتير فيها متطوع في الاول، وبعد كده بيبقى ده طبعا حاجه تدعمك في السي في بتاعك. بس ده زيه زي اي شركه، انت لما تيجي تقدم في اي شركه مثلا، لو مثلا تتقدم في شركه زي مصر الطيران هتشتغل في حاجه في اللوجيستيك، لو انت كنت شغال حتى لو تريننج في ايام الجامعه في اللوجيستيك ده حاجه هتدعمك اكيد.
طيب هو انت مثلا كفرد ايه دورك في العمل الاغاثي، والمؤسسه اللي انت شغال فيها ايه دورها، يعني ايه دورها الاساسي في العمل الاغاثي؟
بص، هو المؤسسه اللي انا شغال فيها اسمها كارافانيس سوليدريز زي ما انا قلت، هي شغاله على حاجه اسمها الامرجنسي ريسبونس اللي هي الاغاثه الطارئه او العاجله في الاماكن اللي بتعاني من انهيار شديد في النظام الصحي او النظام الغذائي. يعني اي دوله بيحصل فيها حاله انهيار كبير في النظام الصحي او النظام الغذائي المؤسسة بتتدخل فيها بشكل مباشر. أنا دوري إيه؟ دوري إن أنا المدير التنفيذي، فأنا المفروض إن أنا لما أعرف إن في أي كارثة في أي مكان في العالم أبدأ إنفستيجيت، بإن أنا ببدأ كونتاكت وأشوف القنوات اللي بتبدأ تمهدها الأمم المتحدة أو الصليب الأحمر للمساعدة في المكان دوت، لأن زي ما قلت العمل المؤسسي ما ينفعش إن أنت بمجرد كفرد تتحرك بنفسك وخلاص. فببدأ أتواصل مع الهيئات أو المؤسسات أو الحكومات العاملة في الدولة ديت علشان خاطر نبدأ نقوم بالشغل المتاح. بعرف منين الشغل المتاح؟ في حاجة اسمها General Assessment اللي هو الأسسمنت العام اللي بيتعمل سواء من الحكومة الدولة أو بتقوم بعض المؤسسات أو الهيئات الدولية بالقيام به. زي مثلا لو اتكلمنا عن الوضع الصحي دلوقتي، فكل الناس عارفة الكورونا، فلما أجي أنا عايز أساعد في الكورونا يبقى أنا هعتمد على الأسسمنت الجنرال أسسمنت بتاع ال WHO. فال WHO مثلا عامله اسسمنت عن كل دوله في عن الكوفيد. بعد كده بستعين برضو مثلا لو انا بتكلم على دوله زي مصر فبستعين بالاسسمنت بتاع وزاره الصحه المصريه. بدات اخد الاثنين دول، فانا بقى عايز اعمل السبيشاليزد اسسمنت بتاعي او البحث الميداني بتاعي انا. فببدا اخد بكالابوريت مع هيئه من الهيئات الكبيره زي ال WHO، احنا كده لو بنتكلم على المجال الصحي يعني.
طيب.
وببدا اخد الاكسبتنس من وزاره الصحه المصريه علشان خاطر انها تعتمدني ان انا ابدا ادخل المستشفيات بتاعتها وابدا اشوف واسال الناس عن الحاله الصحيه في الحته الصغيره اللي انا عايز اعملها. ده لو انا عايز مثلا اساعد بسراير في غرف العنايه الخاصه بالكوفيد. يعني ما فيش حاجه اسمها ان انا راجل رايح اساعد في كل الناس المحتاجه للكوفيد.
ايوه
ما اعرفش مين اللي يكون عنده الفند لتغطيه كل ده.
أيوة.
فانت بتبقى سبيشاليست في حته معينه انت شايف انك تقدر تقدمها. فمثلا في بعض الدول ممكن اشتغل على حليب الاطفال للاطفال الرضع. فبنبدا نبص على الاعمار او نيوتريشن اللي هي سوء التغذيه والكلام دوت. فمثلا في الماء والسام فبركز على قطاع معين اقدر اشتغل فيه. ممكن مثلا اشتغل على قطاع الغذاء بالنسبة للنازحين، فمثلا أشتغل على النازحين الجدد، فبستخدم حاجات صلبة وبشتري رز واشتري قمح واشتري مكرونة وحاجات يسهل تخزينها وكده. فهو الموضوع علشان خاطر ان انا اقدر اوفر منتج معين او حاجة معينة، فلازم اعمل سبيشاليست اسيسمنت، يعني حاجة اسمها بحث ميداني دقيق. ده بعد الجنرال اسيسمنت بتاعك. بعد ما تنجح في كل ده تبدأ بقى المشروع بتاعك. مش مجرد ان انا سمعت ان في مشكلة فبروح وخلاص يعني.
تمام. طب في دول معينة بتستهدفوها بالعمل الإغاثي، ولا ايه هي الدول اللي بتحتاج عمل إغاثي اصلا؟
طيب، هو الدول اللي بتحتاج عمل إغاثي في نوع، في 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 ثلاث انواع من الدول اللي بتحتاج لعمل إغاثي. في دول اوريدي وضعها الاقتصادي ووضعها المادي سيء جدا. فمثلا لو اتكلمنا على دولة مثلا زي سيراليون، زي
في افريقيا،
زي مثلا تشاد، زي وسط افريقيا، زي دول في وسط افريقيا يعني، في دول بتعاني من انهيار شديد جدا في النظام الاقتصادي للدوله. في الحاله دي بنسى، انا عن نفسي بسميها دول كولد، لان الدول دي في حاله هاديه جدا، في حاله انت عارف المشكله فين. دوله بتعاني من مشاكل 1 2 3 4 وما فيهاش اي نزاعات مسلحه وما فيهاش اي كوارث طبيعيه ضخمه يعني.
امنه ليك ان انت تروح تعمل فيها عمل اغاثي يعني؟
مش موضوع امنه بس عادي يعني. دي انا عن نفسي انا بسميها دول كول. يعني الناس اللي مثلا ممكن يبقى شايف ان افريقيا دي مكان صعب، انا بحس ان افريقيا دي من الاماكن السهله البسيطه المريحه اللطيفه يعني، للواحد ممكن يسافر ليها بدون اي مشاكل خالص. وخاصه ان الافارقه كمان بالنسبه لي انا كمصري ناس طيبين جدا وناس مريحين جدا، وفي امتداد طبعا طبيعي بيننا وبين افريقيا يعني. في بعد كده الدول الهوت. الهوت والاكونومي بتاعها ضعيف، دي بقى يعني ايه، دي بتبقى دوله صعبه جدا، بيبقى الوضع صعب خالص، سواء عليا انا كواحد عايز يشتغل او على الناس في الداخل. فمثلا لو جينا مثلا لدوله زي اليمن مثلا، دولة زي اليمن دلوقتي بتعاني من انهيار شديد جدا في النظام الاقتصادي والنظام الإغاثي والنظام الصحي في نفس الوقت. فمثلا على سبيل المثال، اليمن يوميا بتحتاج ل 18 مليون وجبة لكل شخص موجود فيه بيردي. الدولة أصلا كلها 25 مليون نسمة، من 25 ل 30 مليون نسمة. فلما تتخيل أن أكتر من نص الشعب بيحتاجوا الوجبة يوميا من الـ WFP، الدبليو اف بي بتحاول تساعد في دوت، لكن اتس امبوسيبل تو كفر اول افيت. احنا بنحاول نساعد منظمات كتير، اكتر من 68 منظمه تقريبا موجوده في اليمن للمساعده. ده دي كده بنسميها كارثه انسانيه، وفي نفس الوقت الاقتصاد حالته متدهوره. فده بيكون طبعا سيستم الى حد ما ضعيف، ودوله في مرحله حرب، فالدوله نفسها بتعاني. بلس ان انت جاي عايز تعرف تشتغل في جو امن، مش عايز انت تموت يعني. لكن انت مش، مفيش حد يا جماعه بيشتغل في الاغاثه بيبقى رايح عشان خاطر يموت. مش ده خالص. انت بتقعد تاخد بالاسباب على قد ما تقدر، وبتوثق كل ورقه انت بتتحرك بيها من الهيئات المعنيه عشان خاطر تحافظ على ادميتك ومهنيتك. وحتى ان كيس ان انت في مكان معين وحصل لا قدر الله حرب ولا حاجه، فمستحيل ان انسان بيشتغل في المجال الاغاثي ان هو يشيل سلاح او يحارب حد. ده حاجه من رابع المستحيلات. مش حتى بس قانون دولي، هو كانسان من جوه هو مستحيل يعمل ده يعني. انا شخصيا عندي القابليه الكافيه ان انا ممكن اقبل ان انا اتقتل ولا اني اقتل حد. ده انا ما عنديش مشكله فيه يعني، الحمد لله رب العالمين. بس ده طبعا ده النوع الثاني. النوع الثالث اللي هي الدول اللي في حاله استقرار وبيحصل فيها كوارث انسانيه او كوارث طبيعيه، زي مثلا الحرائق اللي شفناها في استراليا، في غابات استراليا. دي كارثه، ما كانش حد عامل لها حساب ولا اي حاجه. احيانا السيول في مصر، بس الحمد لله مصر من الدول اللي فيها استقرار مناخي الى حد ما، فما بنشوفش فيها لا كوارث انسانيه الحمد لله ولا كوارث طبيعيه. فدي حاله من الحالات برضو اللي لازم نشتغل عليها، ودي بنسمي كل دي اسمها emergency response. لا، الاثنين الاخر اسمهم emergency response. الاولانيه دي كده كده انت رايح بقالك سنتين او ثلاث سنين، انت عارف الوضع في الدولة الإفريقية دي أو في الدولة اللي في من الدول العالم الثالث دي بتعاني في 1-2-3-4 في الاقتصاد، فأنت رايح تعالجه بكل سهولة ويسر. دول كده الثلاث حالات اللي احنا بنشتغل عليهم. الإمرجنسي ريسبونس هما الاثنين الأخرى، وهما دول اللي بيبقوا أصعب شوية، سواء في الدولة اللي اقتصادها منهار وبتعاني من مشاكل طبيعية، او مشاكل حروب او كوارث او ما الى اخره، او الدوله برضو اللي من دول العالم الاول اللي بتعاني برضو من مرحله كارثه وهي ما كانش عامله حسابها، زي الكوفيد. الكوفيد لما دخل اوروبا او دخل دول كتير من دول العالم الاول او دول من الدول اللي بنسميها شارحه الثراء، كانت عندها كارثه كبيره جدا ومش عارفه تتعامل مع المشكله ازاي، وبدات اللي بيتولى المشكله في الوقت ده هي وحدات اداره الازمه اللي في الدوله ديت، والموضوع برضو صعب. فكل ده يعتبر من الكوارث اللي احنا بنشتغل فيها. احنا بقى بنشتغل في الحاجات ديت.
ايوه، هو في عمل معين المؤسسات عموما يعني بقى المؤسسات الخيريه مش انتوا بس بتركز عليه، زي مثلا حفر الابار، زي مثلا الاطعام، زي الدواء، زي الحاجات دي، ولا بيشتغلوا في كل ال...
بص، هو دي بتعتمد على احترافيه المؤسسه. بس في حاجه اسمها سيزونال بروجكتس، ودي المشاريع الموسميه، ودي معظم المؤسسات بتشتغل فيها نظرا لل لزياده الفند اللي متاح في الـ في الـ في, الـ في الوقت ده. يعني مثلا العيد الاضحى دلوقتي موجود في مصر، فمعظم الهيئات، انا اسف، انا قلت في مصر، العيد الاضحى في العالم كله. معظم الهيئات حتى اليو ان اتش سي ار بتبحث عن فند في فتره الاضاحي.
ايوه،
لتوفير اللحوم للناس اللي محتاجه في اكتر من دوله في العالم اللي بتغطيها. اليو ان اتش سي ار اللي هي المفوضيه الساميه لشؤون اللاجئين. مثلا لما نيجي نتكلم مثلا في اوروبا، معظم الناس هناك نان مسلم، يعني مش مسلمين، فنلاقي مثلا فتره الكريسماس بيبقى سهل جدا انك تجمع فند عشان خاطر الشتاء او واتيفر، اللي هي البرد، الدول اللي بتعاني من البرد والكلام ده. فدي كلها اسمها سيزونال بروجكتس، ودي معظم الهيئات بتشتغل فيها. في بقى احترافيات المؤسسات، في مؤسسات بتكون اكثر احترافا فبتشتغل في فيلد معين او مجال معين فقط. فمثلا لو رحنا المكان زي الدبليو اف بي اللي هي البرنامج الغذائي العالمي، فهو بيشتغل في الغذاء فقط وبعدها نقطه. يعني هو ما ينفعش يشتغل في اي حاجه تانية، ما ينفعش يشتغل في الصحه، ما ينفعش يشتغل في الايواء مثلا. لو جينا للمنظمه تانية زي الدبليو اتش او، الدبليو اتش او بتشتغل في مجال الصحه، فهي انا هبلعه بعد كده
معلش عشان الناس اللي حوالينا.
الدبليو اتش او مثلا بتشتغل في مجال الصحه،
اللي هي منظمه الصحه
العالميه، فمش هينفع تشتغل غير في اي حاجه تانية خالص غير الصحه. اليونيسيف مثلا بتشتغل في الامومه والطفوله، فبتشتغل على الادكيشن بتاع الاطفال، بروتكشن للاطفال، رعايه الاطفال، السيدات والحوامل والرضع، كل ده بتشتغل عليه اليونيسيف. مثلا اليونسكو بتشتغل في الاثار، ملهاش علاقه خالص تقريبا، يعني اللهم الا لو في دول من الدول اللي بتعاني من كوارث او حروب وفيها اثار. فهي بتشتغل يعني انا عمري ما احتكيت باليونسكو بصراحه، بس انا الهيئات الثانيه دي كلها اللي بقول لك عليها انا اشتغلت معاها.
ايوه.
في مثلا ام اس اف، اطباء بلا حدود، بتشتغل في مجال الصحه. في مثلا الصليب الاحمر، الصليب الاحمر بيشتغل في الدول، الصليب والهلال الاحمر بيشتغل في الدول اللي بتعاني من حروب وكوارث انسانيه في الحروب، بيشتغل على قطاع الصحه والايواء والى اخره.
ده في فرع ليه في مصر هنا، ده متهيألي
الهلال الاحمر المصري. يعني الهلال الاحمر المصري هو احد اعضاء الفدراليه الدوليه او اللجنه الدوليه للهلال والصليب الاحمر، اللي هي الاي سي ار سي او الاي اف ار سي. ده مثلا في مصر هنا. مثلا احنا في كارافانين سوليدريز بنشتغل في ثلاث قطاعات، بنشتغل في قطاع الصحة، بعض اجراء بعض العمليات الجراحية او توفير المعدات الطبية او توفير الادوية او توفير المستلزمات الطبية لبعض وزارات الصحة اللي بتعاني من انهيار في النظام الصحي. ده الشق الاولاني. الشق الثاني بنشتغل على قطاع الغذاء، وبنشتغل على قطاع الغذاء على طرفين فقط، اللي هم النازحين او اللاجئين. في فرق بين النازح واللاجئ. النازح هو النازح اللي داخل بلده، حصل حرب جوه بلده ونزح داخل حدود بلده، اما اللاجئ هو اللاجئ اللي خرج من بلده وراح دوله ثانيه. يعني مثلا لو قلنا على اللاجئين السوريين اللي موجودين في الاردن او في لبنان، ده اسمه لاجئ. اللاجئ السوري اللي في مصر اسمه لاجئ. اما النازح السوري اللي موجود في الشمال او في الجنوب او في الشرق او في الغرب داخل حدود بلده، يبقى اسمه نازح مش اسمه لاجئ. فاحنا بنشتغل في القطاع الغذائي على النازحين واللاجئين. كمان بنشتغل، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم، على الإيواء. أحيانا برضو بنشتغل على الإيواء، اللي هي عبارة عن الشيلترز أو الخيام أو التنتس اللي بنوفرها للنازح أو اللاجئ بدل ما هو موجود في العراء. كمان بنشتغل على قطاع المياه. وقطاع المياه هو من اهم المشاريع،
حفر الابار بقى والحاجات.
حفر الابار او توفير المياه، لان في بعض الدول بيكون لو حفرت انت عشان خاطر تحفر في البير الارض صخريه، فالعمق بيكون كبير جدا.
أيوه.
تكلفه بتكون كبيره جدا لحفر البير. يعني على الناس اللي بتفكر في حفر الابار، في بير انا زمان حفرته ب $110، يعني تقريبا ب 1800 جنيه او 1500 جنيه، وفي بير حفرته ب $50,000. فيعني في فرق شاسع بين شكل البير ده وبين شكل البير ده طبعا. وتعتمد بقى على نوع التربه وشكل التربه والبايب اللي موجوده والسبميسيف بامب والتانك اللي فوق، هل في تانك ولا بتبقى مانيوال، بيبقى في اكتر من شكل. ذكرا على موضوع الابار واحترافيه العمل في الاغاثه، هقول لكم على مثال كده حصل معايا. يعني انا كنت في بنجلاديش ساعه لما حصلت ازمه الروهينجا. لما كان في روهينجا راحوا من بورما لبنجلاديش، فانا كنت في بنجلاديش هناك، فكنت في كوكسس بازار. فلما دخلت المخيم، المخيم طبعا كانت مساحته صغيره جدا وتعداد النازحين وصل الى مليون وشويه. فكان في قديم 300,000 تقريبا، وكان في بعد كده تقريبا 650,000، ده لحد ما انا كنت موجود يعني. اي ثينك ان هم زادوا عن كده بكتير كمان يعني. فطبعا والمساحه ضيقه جدا، دوله بنجلاديش من الدول اللي بتعاني من تكدس سكاني ضخم جدا. الدوله فيها تقريبا ما يقرب من 200 مليون نسمه، ومساحه الارض صغيره جدا يعني اصغر من مصر بكتير، ففي زحام شديد جدا جدا في الدوله. فاعطوهم مكان معين كان عباره عن غابه وشالوا فيه الاشجار وقعدوهم فيه، قعدوا النازحين دول فيه او اللاجئين دول فيه. ما كانش خيام بشكل بمعنى الخيام، كانت عباره عن شيلترز اللي هي بتبقى من الخوص كلها. ما كانتش خيام بشكل خيام،
كانها يعني تينت زي ما بنقول.
بالظبط كده.
مظلات
ومن الخوص ومتقفله بتابولين اللي هو بتاع البلاستيك ده.
بلاستيك.
فطبعا الناس عايزه تعمل خير، فالناس بتبعت فلوس عشان خاطر حفر البير. حفر البير في بنجلاديش كان رخيص، $200 او $150 او $250 او $300 تعرف تحفر بير. والناس عايزه تبني حمامات. فعايز اقول لك ان نظرا لضعف الخبره في بعض الناس، او مش بعض الناس، كتير جدا الاف من الحمامات والابار تم حفرهم جنب بعضهم. يعني طبعا العمق الحمام بيوصل مثلا ل 10 متر ولا حاجه، عمق البير 11 متر او 12 متر. فالميه اللي بتنزل من الحمام طبعا ما فيش صرف صحي اصلا،
هي بتبقى حمام بدائي يعني.
حمام بدائي، فتخيل ان الميه اللي بتنزل بتاعه الصرف تدخل على الميه الحلوه تتشرب، تجيب طبعا تيفويد وتجيب امراض مزمنه وتؤدي للوفاه كلها. بعد كده بدات ال WHO تعمل تحاليل على الميه، طبعا نزلت ظهرت ان ما فيش اي نوع ميه موجود من الابار السطحيه صالح للشرب تماما. فبعد كده وصلنا ان عمق البير يوصل ل 700 متر تقريبا، عشان خاطر تحفر تحت توصل ل 700 متر. ده المياه الامنه. طب واحد بيعمل خير وعايز يحفر بير وخلاص $250، ده كده كان بيأذي الناس يعني. تخيل هو بيموت اللاجئ بفلوسه وهو مش بيقدم مساعده. فده من الحاجات اللي بقول عليها للناس، ان العمل الاغاثي لازم يكون فيه احترافيه، مش مجرد انا رايح اساعد وخلاص ويلا احفر بير والكلام دوت يعني. وطبعا بتتحسب بقى، ولازم تشوف ملوحه التربه وتشوف ملوحه الميه وتشوف هل البير ده تحت، هل هو جيولوجيا الميه اللي فيه تكفي لاوقات طويله، ولا هو مجرد انا حفرت البير وزحمت المكان وخلاص. هل الماني ولا بامب ديت هل هي فعلا فاليد وهتستمر لفتره طويله، ولا هتصدي وتحرم الناس حتى من الماء اللي موجوده تحت. هل السبميسيف بامب، لو انا بقى عملت بامب ونزلت سبميسيف ونزلت نزلت البامب اللي بترفع الميه مثلا الخزان، هل هي الباور بتاعتها كافي، وهل في كهرباء في المكان دوت، ولا اعملها بطاقه شمسيه لان الناس مش هيعرفوا يوفروا ثمن الديزل بتاع الجنريتور اللي هيشغل البامب دوت. ما هو برضه مش مجرد ان انا حفرت وجبت صوره الميه والكلام ده وخلاص. لا، انت لازم تفكر في استمراريه المشروع علشان خاطر المشروع بتاعك يكون مفيد على اكبر وقت ممكن.
طيب تفتكر اول رحله عمل اغاثي طلعتها في حياتك؟
فاكره. انا كان يعني الحمد لله، يعني انا تقريبا يعني من اصغر الناس عمرا اللي تعينت كموظف في العمل الاغاثي. فكنت صغير في السن، وما كنتش كان يعني انا اتخرجت من الجامعه اصلا عندي 20 سنه، وبدات العمل وانا عندي 21 سنه. العمل الاغاثي يعني اول رحله بالنسبه لي كنت رايح تريننج في غانا. وانا في غانا، وانا رايح غانا طبعا افريقيا يعني بالنسبه لنا شيء مجهول الى حد ما، يعني ما فيش حد من اهلي او اقراني او اصحابي او من قريب او من بعيد سافر لغانا او لاي دوله في غرب افريقيا تقريبا، او يعني اي دوله خارج الحدود المصريه في افريقيا. يعني معظم المصريين بيسافروا للخليج، وانا بصراحه بشجع كل الناس انها تروح افريقيا وتشتغل في افريقيا. يعني افريقيا جميله وجذابه ورائعه والاستثمار فيها جميل والعمل الانساني فيها ممتع، واصولنا وجدورنا يعني. فوانا رايح اول حاجه ركبت الطياره، ما كنتش عارف ان الطياره لازم اكل لبان وانا في اللاندنج والتيك اوف عشان الضغط. واحنا بنعمل لاندنج مش هنساها، ناديت على المضيفة وقلت لها أنا بعد إذنك أنا حاسس إن أنا بدوخ ومش قادر ومش سامع حد، أنت سامعاني ولا لأ؟ وهي عمالة تكلمني وأنا مش سامعك بتقول إيه، وعمالة زعق بقى يعني وكده. فهي افتكرت إن أنا جالي دوخة فقلبتني وخلت راسي لتحت ورجلي لفوق، وبعد كده الحمد لله بقيت أحسن. دي كانت أول حاجة، بس هقول الناس على حاجة كوميدية يعني. وأنا في غانا كنت في فترة تريننج، وأنا كنت ضعيف جدا في اللغة الإنجليزية جدا لشكل عنيف يعني. انا خريج كليه تجاره انجليزي، بس انا كنت بعرف اكتب في الورقه كويس يعني. انا ما كنتش بعرف اتكلم كويس خالص. فكنت في تاكسي، فالراجل يعني كان حاطط علم لدوله ما انا I dislike it يعني، انا ما بحبهاش يعني. هو كان حاطط على اسرائيل، انا ما عنديش مشكله انا
عادي.
فهو كان حاطط على اسرائيل في جوه السياره. غانا اسرائيل، عالم اسرائيل منتشر جدا في غانا، والغانيين بيحبوا اسرائيل جدا يعني. فانا كنت بقعد بقول له انت بتحب اسرائيل ليه، واسرائيل دوله بتعمل احيانا حاجات مش حلوه. طبعا هي دي من الحاجات الغلط اللي انا عملتها في، انا كنت لسه بتدرب يعني. هو مش من الصح ان انت تعلن عدائيتك لأي دولة في العالم مدام أنت خارج حدود وطنك وبلدك. إنك دلوقتي بتتكلم باسم هيئة إغاثية تبحث عن السلام، مالكش علاقة خالص بأي حاجة سياسية. بس أنا بشكل عشوائي بتكلم طبعا، ما كنت لسه يعني في فترة التدريب بتاعي. فبعد كده أنا هو بقينا أصحاب، وإتس أوكي، قال لي I love everyone in this world وبتاع. وطبعا أنا كنتش بعرف إنجليزي خالص، فبحاول أجمع كلامه وبحاول أدرب نفسي على أن أتكلم إنجليزي كويس. ففي الآخر سلمت عليه، كنت أنا قاعد جنبه في التاكسي، فسلمت عليه وقلت له أوكي can you give me your phone number because I will kill you very soon. انا كان قصدي ان انا عايز اقول له I will call you very soon، فقلت I will kill you very soon. فهو افتكر ان انا عايز اموته يعني. فقال لي you wanna kill me، وبيبصوا من دقيقة كده، وقلت له yes for sure I will kill you. يعني الموضوع بسيط جدا، انت من دقيقة ليه يعني؟
كل ثقة
ده انا يعني عايز اموتك بس يعني. الموضوع بسيط يعني. فطبعا وقف التاكسي وشد الهاند بريك، وكان في معنا واحد صاحبي كان مصري، فقام ضربني على قفايا وقال لي انت تخرس خالص. وبعد كده هو قال له كلام معين انا ما عرفش تفسيره، غير بعد كده قال له this man is stupid, he is Arabian, he know nothing, he don't understand, he's crazy. وعايز يقول له ده راجل عربي متخلف وما يعرفش اي حاجه، فكك منه مش عارف ايه بتاع ده، عيل عبيط وكده. طبعا انا عمال ابص لصاحبي بجد يعني ماشي ده سكت قوي اول ما انت قلت له سبحان الله يعني. فالانسان عدو ما يجهل. لما تروح اي مكان ما تكونش انت عارف لغه الناس تتكلم بيها، دي بتكون ازمه كبيره جدا. وطبعا دي كانت ممكن حاجه تسبب لي ان انا كنت ممكن اتقتل فيها.
اكيد
ده لان انا مش محترف في الوقت دوت، ومجرد لسه بتدرب فبخبط. طبعا جالي ملاريا ممكن يكون 30 مره في حياتي وانا في افريقيا، كان كل شهر تقريبا بيجي لي مره فيها ملاريا. جالي تايفويد، وتقريبا جالي الضغط برضو بسبب طبيعه الشغل هناك. قعدت في غرب افريقيا في معظم دول الايكوس اللي هي غرب افريقيا، قعدت 3 سنين تقريبا هناك. قضيت اجمل سنين حياتي، لازم اعترف بدوت. اول رحله بالنسبه لك بتكون صعبه، بعيد عن الوطن وعن الاهل وعن الاصحاب وعن الامان اللي انت بتحسه في بلدك، في بيتك، في منطقتك، في ناسك، في لغتك. بس كان في واحد كان بيقول لي حاجه، كان بيقول لي اللي بياخد القرار ان هو يشتغل في افريقيا او يشتغل في الفيلد بتاعنا هو بيقطع باسبوره وهو في الطياره. مش معنى، هو المعنى مجازي طبعا، بيقطع باسبوره يعني هو خلاص he will do this mission، وهو هيجامب في الفيلد. بعد كده بقت بالنسبه لي اجمل شيء ممتع في حياتي ان انا اخش السنغال، اخش جامبيا، اخش كوناكري، اخش ليبيريا، اتعرف على بعض وزراء الدول هناك، اتعرف على رؤساء الدول هناك، اتعرف على الناس المحترمه اللي الواحد شافهم في افريقيا من الناس الافارقه. بعد كده اتعلمت اللهجات الافريقيه، اتعلمت منها كتير، اتعلمت البولار او الفلاني، تعلمت منه بعض الكلمات، تعلمت التمني، المندي، الولف، تعلمت اللوكو، الكيريو، كل دي لهجات افريقيه. انا كنت لصغر سني كنت بحب ان انا اقعد مع الافارقه واخرج بالليل معاهم واسهر معاهم، وده حاجه خلتني انا احس ان المده مش صعبه، واحس ان العمل الاغاثي شيق، واحس ان انا بتعرف على ناس جديده. لكن لو انا قفلت على نفسي وقعدت في مكاني، ما اعتقدش في واحد في عمري عنده 21 سنه مجنون وطائق لو قعد في مكانه كان هيقدر يكمل اكتر من 6 شهور. انا كده استرسلت قوي في السؤال بتاع اول.
لا عادي مفيش مشكله. ايه هو احساسك وانت رايح لبلد غريبه او بلد ممكن تحس فيها بالخطر شويه؟ بيكون احساسك ايه وانت رايح؟ يعني
مرعوب. بص هقول لك على حاجه. اولا لازم الناس تكون عارفه ده كويس جدا، احنا في الشغل بتاعنا لازم تكون حاسب الخطر كويس جدا. يعني مفيش حاجه اسمها ان انا اخد باسبوري واخش مثلا دوله زي اكس، بلاش اقول دوله معينه، اي دوله اخش فيها الو انا سلام عليكم انا دخلت من الحدود وهربت ونطيت ومش عارف ايه والشقلبازات اللي ممكن تشوفها في فيلم هندي دي، ده مستحيل يحصل، ده ما ينفعش ان انا اقوم بيه. احنا لازم نبقى ماشيين بشكل قانوني، بشكل رسمي، بشكل صحيح، بنقيس المخاطر اللي عن الدولة ديت، بقرأ كل ملفات الأمم المتحدة عن الأمانة والسلامة المهنية في الدولة ديت. أول ما بنزل المكان ده بسجل اسمي، أول حاجة بعملها بروح السفارة المصرية لأن أنا دلوقتي حامل الباسبور المصري، فببلغ السفارة المصرية أو السفير المصري أو القنصل المصري بأن أنا موجود وجاي أعمل ميشن 1 2 3 4، وبسجل الباسبور بتاعي وان انا شغال مع انتيتي اسمها كذا 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 كذا، و اي هوب ان احنا لو في اي حاجه يا ريت تساعدوني. طبعا السفاره المصريه بدورها في بعض الدول زي نيجيريا، انا اشتغلت في شمال نيجيريا، اشتغلت في اسسمنت بروجكت كان مع الدبليو اتش او في بورنو ستيت، كانت في حرب هناك. فلما رحت السفاره المصريه عايز اقول لك ان القنصل كان متواصل معايا بشكل يومي على الواتساب، انت عامل ايه، انت تمام، حصل لك اي حاجه لازم تبلغني، حصل لك اي مشكله لازم تبلغني. السفاره المصريه ساعدتني في اكتر من مكان، وده حقيقي والله، اقسم بالله انا ما بقول الكلام ده مجازا او ان انا بحاول ازود الدنيا يعني، بس انا في دوله مثلا، انا يعني انا في مره جاي في رحله من بورما ونزلت تايلاند ونزلت في مطار غلط، فكان مشكله كبيره جدا جدا، وانا مش معايا فيزا لتايلاند ومش معايا فيزا رجوع لبورما، اللي اتدخل هي السفارة المصرية، والسفارة المصرية اللي ودتني لماليزيا، ومن ماليزيا بعد كده رجعت أنا للقاهرة بعد ما قعدت تقريبا 24 ساعة في المطار، وكنت يعني ما كلمتش السفارة. بس اللي ساعدني فيها أن أنا كنت رحت سجلت باسبوري في السفارة المصرية. فبنصح أي حد يعني أن هو لما يجي يسافر أصلا يروح السفارة بتاعت بلده بأي جنسية، يروح يقول لهم أنا موجود وبعمل كذا، إن كيس في حالة حدوث أي خطر بالنسبة لك أو أي مشكلة بلدك هي أقرب حد ممكن يساعده، ده أول حاجة. أكيد. تاني حاجة بسجل اسمي في حاجة اسمها الـ UNDSS اللي هي الأمم المتحدة اللي هي بتعتني بسلامة الموظفين الدوليين اللي شغالين في أي دولة من دول الريسك أو دول الكوارث الإنسانية خاصة في حالة الحروب. فبسجل اسمي فيها بأن أنا موظف اسمي كذا كذا كذا، وده الكونتاكت نمبر بتاعي وده الإيميل بتاعي وأنا ساكن في مكان كذا وبتنقل بين كذا وكذا. برضو على سبيل المثال في مرة وأنا في عدن حصل بعض المناوشات بين طرفين موجودين في اليمن، فاللي ساعدني ساعتها اللي UNDSS خدتني من المكان اللي أنا موجود فيه للبوت بتاعة WFB، وبعد كده خدتني لحد جيبوتي ونزلتني في جيبوتي، بعد كده رحت أنا بقى على السفارة المصرية في جيبوتي وكده. مثلا دلوقتي لما بروح دوله زي اليمن ما بباتش في بيت او في فندق، انا ببات في مركب الامم المتحده في الميناء. بعد ما حصلت لي الازمه بتاعت الحرب دي والقصف والكلام دوت اللي كان حواليا وانا كنت مرعوب جدا، بقيت بنام.
اكلمك عنها دي، عايزك تحكي لي عنها.
ايه؟
عايزك تحكي عنها. كنت
طيب احكي لك عنها. بقيت بنام جوه المركب ديت دلوقتي، فاروح احط شنطتي جوه المركب وانام طبعا، يعني سرير مهيئ كويس
في المية.
واكل كويس، بس انا جوه المية وانسى ان حصل حرب او حاجه ياخدوني ويمشوا، يعني لا ياخدوني ويمشوا، لان دي المركب لان ممنوع طبعا نزول الطيارات في حاله الحرب، الطيارات المدنيه مستحيل تنزل ولا حتى الطيارات العسكريه تقدر تنزل. فما فيش قدامك غير البوت، فهو دي البوت يعني. طبعا كل ده يا جماعه احنا بناخد بالاسباب، ما بنقومش ب ما بناخدش الخطوه كده يعني اعتباطا يعني. فهمني، هل ممكن انت تاخد طلقه طائشه في دماغك في اي لحظه من اللحظات؟ وارد جدا. هل ممكن تموت في لحظه من اللحظات؟ وارد جدا 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 جدا. لكن انت لازم تاخد بالاسباب، لان حياتك وجودك على الارض انت واللي زيك هو سبب في بقاء ناس كتير. فلو انت مت ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجيب ناس بدالك طبعا، بس يعني انت ممكن تكون مكسب. فانت لازم تفضل موجود، لازم تفضل موجود، لازم تفضل تبحث عن السلام و و و و وتطفئ اي نار تطفئ السلام دوت. لان الناس اللي بتعاني دي في ناس عايزاها يعانوا، في ناس بتقعد تموت وتقتل وتبحث عن الخراب لمجرد ان هو يشوف الانسان ده بيتعذب قدام عينيه سعيد بعنصريته. فانت لما انت تكون موجود انت بتساعد على 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 دحض ووقف العنصريه دي. فلو انت رميت نفسك في التهلكه وخدت الموضوع كده، انت 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 يعني رميت باحلام وامال ناس كتير جدا في 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 محيط ملوش اول من اخر. بس كده تمام. بس هو الموضوع مرعب يعني، شعورك بيبقى ايه يا جماعه وانت داخل اول مكان؟ طبعا هو احنا خلاص بسبب ان انا تعودت على ده فبقى الموضوع عادي يعني، ابتسامة عريضة جدا. بس اول 3 4 ايام بالنسبة لي انا بريكوجنايز كل حاجة، انا بسجل كل حاجة كل حاجة وفيري تنشن وقلقان جدا. بعد كده خلاص بقى بتبقى انت تعودت على بعض الاوضاع، بعض الكلام، بعض التفاصيل، بعض الاصدقاء، بعض يعني في بعض الدول مثلا انت مينفعش تروح تقف مع واحد، مع اي واحد في الحكومة، الحكومة مستهدفة بالقنص والقتل والكلام دوت، فما تمشيش مع اي حد في الحكومة. طبعا الكلام ده مش هتعرفه غير لما تخيل انت الحكومة ما تمشيش معاهم. بس انت شغلك كله مع الحكومة، ما ينفعش تشتغل غير مع الحكومة. الحكومة الرسمية والشرعية للدولة، ما كل واحد بيسمي نفسه حكومة، بس الحكومة الشرعية والرسمية للدولة. فانت تخيل انت بقى وقفتك معاهم، دي ممكن تلاقي قنبلة ضربتك. ففي الحالة دي انت المفروض تبعد عنه. في بعض الدول التانية لا، انت لازم تكون مع الحكومة وتبات في قلب المكان اللي فيه الحكومة، ده الامان ليك. فكل دولة وليها وضعها المختلف.
احكي لي بقى عن الموقف الصعب اللي حصل لك.
الموقف الصعب اللي حصل لي، انهي موقف فيهم بقى؟
يعني اللي انت قلت عليه ده القصف او
طيب.
لو حابب، لو
في مشكله. لا لا ما فيش مشكله خالص. انا كنت موجود في اليمن في مدينه عدن في شهر 8 السنه اللي فاتت. كنت بحضر حاجه اسمها اليونايتد نيشن اي ان جي او ميتنج، ده اجتماع بيحصل بشكل شهري في اليمن مع الرؤساء بعثات المنظمات الدوليه. فانا كنت رايح عشان خاطر احضر اجتماع وبعد كده اكمل بقيت اكتيفيتيز هناك وشغل ليا كان هناك يعني. ف يعني انا سامع كل شاف الاخبار ان الدنيا محتدمه وفي احتماليه حدوث نزاع مسلح داخل عدن وكده. فانا كنت اللي هو اتس اوكي يعني مش هيحصل حاجه اكيد، يعني اكيد الناس دول بيحبوا بعضهم مش هيعملوا حاجه في بعض يعني. ففي اليوم دوت انا كنت راكب السياره وانا قعدت يعني بشتغل من 8 صباحا لحد 4 العصر. ده في المكاتب الرسميه. بعد ما ارجع السكن اقعد اشتغل من 4 العصر ممكن ل 11 او 1 بالليل يعني. ف سبحان الله يعني الساعه 11 لقيت نفسي مش قادر وتعبان جدا ولازم اشرب ميه وكان الجو حر جدا. وروحت الفندق فوانا في الفندق في فندق تاني كان جنبه كان اتعرض للقصف. فالفندق كان مهدود وكان اكبر منه، كان اسمه فندق عدن تقريبا. فانا كده بحاول اوضح لكم الصوره يعني، انا في فندق اهو وقاعد فيه وفي فندق تاني جنبي مقصوف بس هو ضخم جدا، بس طبعا هو ركام يعني ولسه الطوابق فيه موجوده. فانا بكلم مديري في التليفون، فبعد كده بدات اسمع تك 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 صوت طلقات متقطعه. فانا بدات اتنشن، قلت ممكن يكون عرس فرح. بعد كده لقيت الهواء اتسحب بوم فقلت لا دي مش فرح كده، مش حد بيضرب فرح بدان الدبابة ده ولا مدفع ولا حاجة. فقلت المديري I think the war started. هو سمع دي مني Oh my god طب هتعمل ايه؟ قلت له مش عارف، ممكن الشبكات تقطع، وارد طبعا ان يحصل ضرب لكل شبكات المحمول والموبايل وكل كلام، حرب خلاص يعني. فيعني pray for me I will do, I will try to do my best يعني. بعد كده كمية القصف غير طبيعية. أتاري بقى إيه؟ إن الفندق اللي مهدوم اللي قلت لكم عليه ده فيه مدفع موجود فوق، ففي الطرف التاني بيضرب على المدفع التاني وأنا في النص طبعا. طبعا ال- 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 الشباب في اليونايتد نيشن في اليون دي اس اس ما سابوناش خالص. second by second افتح شباك الإزاز شوية علشان خاطر لو في طيران ولا حاجة ما يعملش ضغط على الإزاز فيكسر الإزاز فينفجر. ابعد عن أي إزاز خالص، حاول تقرب دايما من الأعمدة، حاول تختفي عن الأنظار إلى قدر ما، ممنوع الخروج في الشارع، ممنوع الظهور من الشباك، حاول تكون في الطوابق المنخفضة مش الطوابق المرتفعة. طبعا صوت الضرب ما وقفش خالص اللهم إلا من الساعة 12 الظهر لحد الساعة 3 العصر. اليمنيين بيحبوا ياكلوا القط، فهم راحوا يشتروا قط ورجعوا كملوا الحرب تاني. المزاج بتاعهم يعني. عندنا في مصر يقول لك نزلت شربت الشيشه بتاعتي ورجعت تاني. هم الناس وقفوا الحرب فتره الشيشه وكملوا ضرب في بعض تاني. بعد الساعه 3 وبعد كده فضل مكمل بقى الى ما شاء الله لحد منتصف الليل. طبعا انا في الموقف ده انا لا يعنيني مين ضد مين او مين اللي هيضرب مين، انا كل اللي يعنيني هو حياه المدنيين اللي موجودين وحياتي انا شخصيا.
حياتك طبعا.
طبعا في المرحله دي انا خلاص انا شغلي لازم يقف. في حاجه اسمها الاسينشال ونون اسينشال. الاسينشال يعني ضروري انك تكون موجود، ونون اسينشال يعني مش ضروري انك تكون موجود. فانا بصراحه كتبت نفسي ان انا نون اسينشال، لان في موظفين محليين ممكن يحلوا محلي لتكمله الاعمال الاغاثيه يعني. والامم المتحده قالوا لي توب سيكريت في حاجه هتيجي تاخدك، يعني هيحصل نقل للموظفين الدوليين. ايه هي؟ ما نعرفش لحد دلوقتي. نمت بالظبط عيني غفلت من الساعه 4:30 صباحا للساعه 5 الا ربع صباحا،
ربع ساعه.
صحيت على صوت الايميل برنه معينه، اكتب الفايل املا اسمك لان ده الفايل البوت اللي هتطلع من عدن لجيبوتي. كتبت اسمي طبعا 3 4 ملفات كل شيء عمال تكتب وكده. الساعة 8 صباحا طبعا انا فايق جاهز. الساعة 7 صباحا جالي تليفون جاهز شنطتك، جاهز شنطتي. فانا من كتر الفرحة خدت السيارة بتاعتي وبدأت اطلع، فاتصل بي على طول ما اعرفش ممكن شايفين ازاي بتوع اليون دي اس اس، يو ار كريزي ريتيرن باك، ارجع تاني وستي ات هوم، استي في الاوتيل لحد ما يجي لك تليفون. الساعة 8 صباحا اتصل بي هتروح على لوكيشن اسمه كذا 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 كذا، وهو كان معايا على التليفون يمين شمال شمال يمين. الطرق اللي احنا كنا ماشيين فيها ما كانش فيها اي مشاكل، ما كانش فيها حرب، او هم صباحا ما كانوش عايزين يحاربوا بعض، انا مش عارف يعني. المكان ده كان هو ميناء عدن. فوانا اول ما وصلت عند ميناء عدن طبعا الراجل الحارس منتظر اي حرب يعني، وعربيات كلها عربيات جيب وكده. فانا اول واحد وصلت فلقيته شد قدام السلاح. كويس ان انا كنت مصري لان اليمنيين ناس طيبين جدا جدا الى بعد حد يعني. سيبك من موضوع الحرب ومش الحرب دوت، الناس نفسهم حتى اللي شايل السلاح نفسه طيب. انت مين؟ ومش قلت له بص انا مصري بالراحه كده معايا. واحده واحده شايف المركب اللي هناك دي، كانت المركب تقريبا ما اعرفش دخلت المينا ولا لا. قال لي قلت له المركب دي بتاعتنا وهتيجي تاخد كل الموظفين الدوليين. طبعا هو المسكين يعني خاف ان لما يخرج الموظفين الدوليين من دوله معينه معناها ان هيبقى في حرب ضروس يعني هتحصل. هتسيبونا ليه؟ مش هتسيبونا ليه؟ قلت له بص بالله عليك انا اعصابي سايبه بقالي 24 ساعه، فسيبني ادخل يعني. فطب نفتش الشنطه. قلت له فتش الشنطه زي ما انت عايز، خد باسبوري خد الشنطه انا داخل جوه المركب. سبت له الباسبور. طبعا بقى جه ناس كتير طبعا في الوقت دوت، وخرج من البوت حد من ال WFV اللي هو لوجيستيك او اللوجيستيك كلاستر. حد دخل خد قال لنا امشوا انتوا تخشوا جوه المركب. طبعا انا نفسيا لوحدي مش معايا اي حد خالص من اي جنسيه تانية، انا الوحيد الاجنبي اللي كنت في المنظمه ساعتها هناك في مكتب المنظمه. حاله الرعب اللي انا كنت فيها ما كانتش طبيعيه. تخيل انت كل شويه تسمع صوت صاروخ، كل شويه تشوف بنت بتنهار من المحلين، حرب لا وعياط وصريخ كل شويه، زعيق كل شويه، السولجرز المسكين الاسلحه وكده بيزعقوا او بيصرخوا على بعض. طبعا تسمع كل الكلام دوت وانت مرمي في حته مكان صغنطوط خايف ان تيجي شظيه. انا متاكد ان محدش هيموتني يعني، محدش هيبقى عايز يموتني. هو كبيره قوي يعني، لو حد شرير قوي هيبقى عايز ياخدني ويطلب على راسي فديه يعني، انما محدش هيبقى عايز يموتني خالص الحمد لله يعني. يا دوب دخلت المركب عايز اقول لك ان شعور الاي سي بتاع المركب انا ما كنتش حاسس بيه من كتر الادرينالين المرتفع في جسمي والعرق اللي كان عمال شغال بغض النظر عن الحر اللي احنا فيه ده دلوقتي. بعد كده بدات البوت تتحرك. البوت خدتنا البوت ومعها طاقم حراسه من الاتحاد الاوروبي عشان خاطر ده 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 قانون دولي يعني ان دي كانت مركب كان عليها تقريبا 50 دبلوماسي وانا كنت واحد منهم. لا مش
لنا الشرف
لا ده ده, ده مركب مركب
هربانه
مركب هربانه طبعا. هو المركب كان لطيف. الحاجه المضحكه المبكيه في الموضوع انا ما صدقت طبعا طلعت على المركب بس انا كنت اصغرهم سنا كلهم اكبر مني في السن فكان فاضل مكانين ما في لهمش سراير فانا كنت واحد من المكانين دول عشان خاطر انا الاصغر سنا فنايموني في المطبخ ساعتها وواحد تاني نام في مكان الميه. كان في واحد صاحبي تاني كيمي داني السير بتاعه نمت عليه ساعتين ثلاثة. الرحلة كانت 22 ساعة أو 23 ساعة من عدن لحد جيبوتي. طبعا شعور بوم بوم والمية والكلام ده ما نمتش طبعا 23 ساعة ما نمتش. أنا بس بقفل عينيا وافتح تاني قبلها 24 ساعة بدون نوم 48 ساعة أنت في حالة قلق. أنا عندي فوبيا أصلا من الطيران ومن المية فأنا بخاف جدا فما بعرفش أنام وأنا في طيارة ولا بعرف أنام وأنا في مية.
ده شيء غريب يعني معناك انت بتسافر كتير.
بس لا انا عندي رعب شديد جدا.
ايوه انت رحت قبل كده مخيمات لاجئين؟
انا ما رحتش غير مخيمات لاجئين.
لا انا كنت فاكر ان في مخيمات لاجئين وفي زي اللي انا قلت عليهم النازحين.
لا اشتغلت في الاثنين. اشتغلت في ده واشتغلت في ده.
يعني ممكن توصف الوضع كده باختصار هناك بيبقى شكله عامل ازاي؟
عارف في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انا مش فاكره قوي اللي هو بتاع من عاش امنا في سربي
معافا في بدني عنده قوت يومه
عنده قوت يومه فقد ايه حيزك
ملك الدنيا,
ملك الدنيا بحذافيرها. هو ده الشعور الحقيقي. عارف يعني انسان ما عندوش قوت يومه ومش معافى وما عندوش هدوم وعياله بيسحفوا على الارض في ارض مكسره متبهدله واحسن وضع يعيش فيه انه يلاقي خيمه. خيمه على الارض يا جماعه يعني مش خيمه مش خيمه مش خيمه يعني مش خيمه اميريه سعوديه ولا اماراتيه ولا قطريه ولا الكلام خالص. ده 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 على الارض ده كده الاحسن حالا يعني. انا شفت لاجئين بيعوموا في الميه من السيول لأنه ما فيش مكان انه يمشي فيه وجي الميه بالسيل شاله ومشي بيه ما راح فين مات ما ماتش ما عرفش. شعور الوطن تعرف النبي صلى الله عليه
وسلم
رغم انه لما خرج من مكة خرج مهاجر مطرود من مكانه خايف من في مكانه فلما خرج وشاف أصيل الغفاري سأله عن مكة فبدأ أصيل يحكي عن هواء مكة وطيب أودية مكة وروح مكة الرغم ان مكة يعني صحراء جرداء واللي راح منكم العمرة أو الحج جبالها صعبة جدا لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ويحك يا أصيل لا تبكنا دع القلوب تقر قرارها. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة له بين مكة والمدينة هو كان في وضع في المدينة أفضل من وضعه في مكة كان آمن أكتر ما هو كان في مكة لكن كان بيبكي على فقدانه لمكة. فالوطن لا يعني ما فيش حاجة تعوض عن الوطن أبدا فيش حاجة تعوض عن المكان اللي انت عايش فيه بقالك سنين عمرك. انا كواحد موظف شغال من كتر الازمات اللي بشوفها والحالة الانسانية اللي الواحد بيكون فيها لو انا شفت واحد قدامي بيعاني ممكن ما اقدرش اساعده. احيانا كتير جدا ببقى عايز اعيط ممكن اخش جوه اوضتي عشان خاطر اعيط او ادخل جوه المكتب اعيط لان انا ما ينفعش اعيط قدام الناس يعني. لما بتخيل ان ممكن يكون ابني هو اللي مكان الطفل ده
ربنا يحفظنا.
ربنا يحفظنا يا رب. يعني اقل حاجه ممكن تقال على الناس دي ان هي ربنا ينتهي من اي حد ممكن يخلي الناس تعاني المعاناه القاسيه ديت. اسوأ شيء في الحياه ممكن تعيشه انك تعيش الكلاجئ تعيش جوا مخيم. شعور صعب شعور سيء. تخيل ان حياتك كلها عبارة عن شنطة شنطة وانت مش عايش ممهد وبتاكل اكل مجرد يكفيك تقتات عشان تعيش. تخيلنا شفت بعض الناس قصص سمعتها وشفتها عن ناس باعوا بعض أو بناتهم كرقيق علشان خاطر يقدروا يعيشوا ويتنقلوا من مكان لمكان تاني. تخيل انت ممكن تبيع بنتك عرضك وشرفك تبيعها لان انت مش لاقي تأكل الباقيين. تخيل انت لو اتعرض عليك انك تبيع ابنك كأعضاء بشرية او تبيع نفسك انت كأعضاء بشرية عشان عيالك يعيشوا، هتقبل بالعرض ده وتبوس ايدي اللي هياخد منك العضو البشري دوت؟ تخيل.
انا احفظنا
طبعا كل الحاجات دي ضد حقوق الانسان طبعا أكيد. واحنا بنحاربها كلها. لكن الـ انا عايز اوصل لك شعور الناس هناك. مفيش حد يقدر يوصف حياة المخيم الا اللي شاف المخيم بعينيه. لا كاميرا هتعرف توصفه ولا برودكاست هيقدر يوصفه ولا انا هعرف اوصفه ولا اي حد يعرف يوصفه غير صاحب المخيم نفسه. اللهم ان صاحب المخيم ممكن يكون وصل لدرجه من البلاده وفقدان الشعور. انا شفت في مره بنت ايام ما كنت شغال في برضه في ميديكال اسسمنت مع دبليو اتش او في العراق، شفت بنت كانت امها فقدتها بسبب القصف، والبنت حصل عندها كسر في دراعها. انت متخيل الكسر كان هنا، فالمنطقه دي بتكون حساسه جدا يعني تخيل كسر هنا وخلاص دراعها متلخلخ في بعضه، وانا كنت ماسكه بحركه وهي ما كانتش حاسه باي حاجه لانها كانت مامتها وقعت عليها سقف البيت. فالبنت نفسيا وصلت لدرجه لفقدان الشعور باسمها كله. فدي حالة من الحالات اللي انت لما تشوفها البنت دي انا مش قادر انساها وشها ولا انسى شكلها طول حياتي يعني. ولما حاولت ان انا يعني احاول اساعدها ونعمل لها عملية كان فات الاوان يعني، وحصل تآكل بين العظام ومحتاجة الكسر من اول وجديد تاني عشان خاطر تكسر العظم والعظم يتعمل له مسامير وشريحة عشان خاطر يلم على بعض. وابوها كان واقف جنبها كان بيقول لي ساعدني باي حاجة يعني، ما كنتش عارف اساعده باي حاجه. عايز اقول لك ان كميه الرسائل اللي بتجيلي من لاجئين ونازحين على الفيسبوك عندي على الاكونت كبيره جدا، بس ساعد مين ولا مين ولا مين ولا مين ولا مين. لسه من كام يوم كان في ابو طفل والله العظيم عمال باعت الريكوردز بتاعته، ابنه عنده مشاكل في المعده ففي حليب معين لازم ياخده، فالراجل باع حتى هدومه عشان خاطر يجيب الحليب دوت ومش عارف يوفره لابنه. يعني من كرم ربنا سبحانه وتعالى يعني ان انا تعرفت على الراجل يعني وقدرنا ان احنا نساعده. بس عايز اقول لك ان طب واحد زي دوت كان وضعه هيبقى عامل ازاي لو مفيش مثلا حد يقدر يساعده، او هو عمال بيتواصل مع كل الناس عشان خاطر شويه حليب لطفله اللي عمره سنه ونص يعني. خش على السؤال اللي بعده. طبعا كلها حزن وبوكا كده.
معلش ده حال العالم يعني. على سيرة المخيمات وكده يعني، انت بتعرض نفسك او بتتعرض لمواقف بسبب شغلك بحكم شغلك يعني وكده، مواقف صعبة واحاسيس متضاربة يعني. انا كنت شفتك لما كنت مع عبد الله وصية في الفيديو، فكنت بتقول ان الناس بتحس ان احنا عندنا شيزوفرينيا، تبقى الصبح اتنشن جدا ويعني متضايق وخلاص هتعيط، وتيجي بالليل تبقى بتضحك فيعني انت بتحط نفسك في الحاجه دي بارادتك؟
لا
اكيد في،
لا هو مش بارادتك مع بال 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 بالشكل. طب كمل. طيب كمل.
يعني ممكن تكون يعني نسبيا بارادتك يعني، انت حابب الحاجه دي او يعني دي انت كده بتتقرب لربنا بالحاجه دي يعني، وربنا يجزيك خير عنها يعني ويكمل لك على خير يعني. فيعني ايه الحاجه اللي بتدفعك بقى ان انت تقوم بالعمل دوت، او يعني ايه الرساله بتاعتك اللي انت شايفها اللي بتشجعك على ان انت تقوم بالعمل ده؟
شوف العالم من وجهة نظري في ثلاث أنواع، في نوع محارب بيحارب عشان خاطر الحق، وفي نوع مسالم، وده اللي في الغالب بيتأثر او الضرر الاكتر بيقع عليه. يعني الضرر الاكتر ما بيقعش على اللي في الجبهة، اللي في الجبهة يا بيموت يا بيعيش، يا هيعيش وهو رافع راسه، يا هيموت وهو برضو رافع راسه. اما الراجل المسكين التاني المدني اللي لا بيعرف يشيل سلاح وعنده شوية بنات او شوية عيال وراجل كبير في السن، هو ده اللي الدانة بتاعت الصاروخ بتقوم نازلة فوق دماغه او بيتضرر. وفي نوع تالت اللي هو بين ده وبين ده، هو مش عارف مين اللي صح، او هو جوه نفسه عارف مين اللي صح بس مش عايز يدخل في الخناقة بتاعتهم ان انا صح ولا انت صح. هو عايز حاجة واحدة بس، هو عايز يسيرفايف او يساعد اكبر قدر ممكن من البشر ان هم يعيشوا ويكونوا في وضع احسن. هو ده اللي هو بيدور عليه. انا حلمي ان انا اكون ده، اوصل اكون ده في الاخر، اكون زي الانسان ده، وعايز اموت انسان. انا عارف ان انا ممكن ما اعرفش اصلح العالم كله، حلمي ان العالم كله يكون في وضع احسن، بس مجرد ان انا عايز اموت على الضرب ده او على الطريق ده، ان وانا انسان بساعد الناس. عارف في ناس بيكتب اسمائهم شوارع اللي ليهم اثر كويس، فيقول لك مثلا شارع ده باسم اللواء فلان الفلاني، اللواء فلان الفلاني ده مات في حرب 73 او في حرب مش عارف ايه، وهو بيدافع عن وطنه وعن بلده. في شارع تاني كتب اسم الدكتور فلان الفلاني اللي حقق حاجه معينه للبشريه محدش قدر يحققها. في واحد تاني بقى تلاقيه محفور جوه قلوب كل الناس، مش محتاج شوارع تتحفر جواه، ومش محتاج يكون مشهور، مش محتاج يكتب باسمه بس شارع، ده هو موجود في كل دول العالم كلها. يعني مثلا لو قلنا واحد مثلا زي سيدنا ابو بكر الصديق لما كان بياخد البغل بتاعه ويروح بشويه الاكل لكل ست فقيره ويساعد جوا بيتها، هو كان محفور في قلوب الناس، وظل قصص سيدنا ابو بكر الصديق بمعروفه وخيره اللي كان بيعمله مع الناس محفور جوانا وجوه كل البشر مش بس مسلمين. موقف سيدنا عمر بن الخطاب لما شال على كتفه شوية الشعير، لما ست كانت تقول له سامحه الله عمر ما جاب لناش وعيالي ما بياكلوش وكده، فشاله على كتفه وراح. هل سيدنا عمر كان عايز ايه اكتر من ان هو بيأدي دوره، وفي نفس الوقت هو عايز يساعد علشان خاطر يموت على الضرب ده؟ هو بقى مشهور، بقى سيدنا عمر دلوقتي، وبينا كلنا بنسمع القصة دي ممكن نقعد نعيط. انا الباشن بتاعي ان انا اموت على الضرب ده، مش عارف هموت امتى او هموت ازاي، بس هو انا عايز اموت انسان يحاول ان يصلح ما افسده الاخرين. على فكرة بقى ان احنا نتحكم في نفسنا وما نتحكمش في نفسنا، هو وانت جوه المخيم ما ينفعش ان انت مشاعرك تتأثر. يعني انا مشاعري اتأثرت وانا بكلمك دلوقتي، لان انا دلوقتي في حالة ستيبل، انا دلوقتي انسان صحيح، لست مريضا، انا معافى دلوقتي، زي ما كنا بنقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معافى في بدني امنا في سربي، صح؟ انا دلوقتي امن ومعافى، فعندي مشاعر اقدر اطلعها، انما في الاماكن اللي هناك دي انت مش معافى ومش امن، فانت في المكان ده بتبقى صلب جدا جدا. تروح بالليل قدامك حاجه من الاثنين، لو انت قعدت تعيط انت مش هتعرف تشتغل تاني، مش هتعرف تروح تاني، يجيلك حاله اكتئاب نفسي، مش هتعرف تشتغل، فلازم تنسى. فبتنسى باي شكل بقى، تقعد تهرج مع اصحابك، تضحك، تخبط في الحيطه، تقعد تعيط الاول شويه، بعد كده تقعد مع نفسك تفرغ الطاقه اللي جواك، اهم حاجه تفرغ الطاقه اللي جواك في حركه، في جري، في مشاهده حاجه ممتعه، في اي حاجه. ترجع تاني يوم الصبح تجهز نفسك لنفس الميشن اللي انت بتروح تعملها، تشيل بتاع على كتفك وتروح تساعد الناس. بس البروجكتس اللي بنعملها بتبقى بروجكتس مكلفه، وللاسف الشديد المال بتاعها لو انت قصرت فيه صاحب العمل ده هيوديك في داهيه. عارف انت لما تبقى شغال في شغلانه ويقول لك مثلا لو انت وقعت مثلا حاجه هتدفع ثمنها الضعف، دي هتدفع ثمنها اضعاف، لان المال ده مال ربنا. وربنا عقابه شديد، وانت لو قصرت مع ربنا ما. تخيل انت بقى صاحب الشركه دي، ولله المثل الاعلى، هو ربنا، واللي ائتمنك على الناس دي هو ربنا، واللي ائتمنك على المال ده هو ربنا. فتخيل انت بقى حاجه ربنا المفروض انت تعمل فيها ايه. فانت لازم تكون يعني واخد بالك قوي قوي، لان انت لو كلت حرام او تهاونت بحرام فانت الى النار، لانك مش بس ما قدرتش تساعد، انت ضيعت الفرصه على حد تاني كان ممكن يساعد، وجيت انت بهدلت الدنيا. فانت مش زي العالم اللي طلع فتوى، لا ده انت افتت لنفسك وريحت قلبك كده باي حاجه نص كم وعدتها يعني. فانت لو عملت ده هتروح في داهيه، فانت لازم تخلي بالك من ربنا لان ربنا هو رب العمل ده. فتخيل انت بقى يعني يبقى شعورك عامل ازاي، تخيل انت نار جهنم دي عامله ازاي. اخطأ، انا عن نفسي انا يعني بقول اخطأ يا محمد زي ما انت عايز، ربنا غفور ورحيم، بس يا محمد في حاجات معينه يا محمد مش هتروح. انا بقول لنفسي كده يعني، يعني العيل اللاجئ اللي انت شفته ده وكان في ايدك تساعده بشكل معين وما ساعدتوش، وهتفكر الموضوع هيعدي عادي، انت هتروح في داهيه يا محمد. خلي بالك يا محمد، خلي بالك من اهلك يا محمد، خلي بالك من ذريتك اللي جايه من بعدك. لو عملت حاجه وحشه يا محمد هتفضل ممسوكه في ذريتك كلها. ف والعقاب مش سهل والله يا حسين، والله عقاب ما سهل، عقاب شديد شديد قوي. فعشان خاطر كده يعني لازم الواحد يكون عنيف جدا مع نفسه. بس خش بقى في النقطه اللي بعدها.
هل في تطوع في مصر؟
طبعا في تطوع في مصر في اماكن كتيره جدا، على راسها الهلال الاحمر المصري. الهلال الاحمر المصري يا جماعه من الهيئات والمؤسسات المصريه المفيدة جدا، وأنا يعني وأنا قعدت مع ناس مسؤولة في الهلال الأحمر المصري وناس على قدر كبير جدا من الاحترام والاحترافية كمان. أنا مش عارف إحنا ليك يا شباب معظمنا عندنا تجنب لأي شيء تابع للحكومة أو تطوع في أي حاجة قريبة من الحكومة، بالعكس أنت ممكن تلاقي مع الناس دي حاجات ممتازة جدا. في مثلا جمعيات زي رسالة، في زي صناع، في زي مرسال، في زي مصر الخير، كل دي هيئات انت ممكن تتطوع فيها للداخل المصري. خلي بالكم يا جماعة كل اكثر الدول تقدما هي اللي فيها نسب تطوع اكبر. وخلي بالك برضو من كلمة التطوع ديت عشان خاطر في ناس بتستغلها بشكل سيء، انا اسف ان انا هستطرد في النقطة ديت. التطوع يا جماعة هو شيء بيبنيني ويبني في الكيان اللي انا موجود فيه، يعني انا داخل عشان خاطر اتعلم حرفه معينه او مهنه معينه، وفي نفس الوقت انا بخرج الطاقه الزياده عندي بدل ما استخدمها في شيء سيء بستخدمها في المكان ده. في اماكن تطوع عشان خاطر يا بختي بنوفق راسين في الحلال او في الحرام، يعني ما نعرفش بصراحه هو حلال ولا حرام يعني، بس هو في اماكن كده. دي انا ما حبسش بيها خالص، ما تروحش تضيع وقتك. في اماكن انت لما تروح تتطوع هو بيقتلك لمجرد بيستخدمك وخلاص، لمجرد اعلاء الفلاج بتاعه او العلم بتاعه، هو علم المؤسسه ديت، هو لا يعنيه وجودك لان هو بيعمل تيرن اوفر عالي جدا وعايز يستغل طاقتك وخلاص ويخليك قاعد عنده، واسمك عدد في الليمون موجود عنده من المتطوعين، اسمه عنده تريليون متطوع. هل هو بيستخدمهم؟ هل بينميهم؟ مفيش. طبعا انت بتاكل وبتشرب طبعا من اللحم من القوت الحي، واسمك بتتطوع لمساعده الناس، بس في حين ان الحرفه اللي بيعملها تريليون دي ممكن يعملها 500 نفر بس. فده كده اسمه إهدار، إهدار للشباب وإهدار للطاقات اللي موجودة، إهدار لفكرة إن أنت لازم تاخد فلوس. أنا كموال أنا إنسان لازم يكون معايا فلوس، ما ينفعش عشان خاطر أفضل طول حياتي لازق لك واسمي بتطوع، أنا بتطوع في مكان فلان الفلاني فور فري. ماشي فور فري أول سنة، تاني سنة ظروف المادية تسمح إن أنا أتطوع ببلاش، ما إنما ما تكونش ظروف المادية زي الزفت وافضل اتطوع 3 او 4 او 5 سنين والانسان بتطوع معانا، ربنا يبارك فيك قوي انت انسان كويس قوي بتطوع معانا وعايزك تفضل كده على طول على طول. طب انا بشحت، طب انا بشحت حقيقي يا اخي. في ناس اعرفها متطوعين وصلوا لدرجه ان هم بيطلبوا من الصدقات اللي هم بيدوها للناس ولكن هم عفيفين ما يقدرش ياخد، لكن حال الناس اللي بيديهم اسوأ افضل من حاله هو. فدي اماكن ما تروحش تشتغل فيها ولا تطوع فيها، انما مصر فيها اماكن تطوع كتير جدا واماكن محترمه جدا. ما تروحش تشتغل في مكان تحت السلم، تطوع في مكان ظاهر جمعيه خيريه مشهره في وزاره التضامن او غيره او مؤسسه مصريه تكون مشهره. ما فيش حاجه اسمها اصلا رايح اشتغل اتطوع في فريق مش عارف ايه ده. طب هل هو تبع مين؟ رايح فين؟ توجهه ايه؟ انت ما تعرفش، ما توديش نفسك في مشكله. لا تطوع في مكان ظاهر، مفيش حاجه انت ما بتعملش حاجه غلط، مش قدرت تتخبى منها، انت عايز تساعد الناس. اللهم بقى لو انت يعني حاجه بينك وبين نفسك وبينك وبين ربك وبتحب تساعد الناس المساكين، كان الشيخ الشعراوي بيروح ينظف الجوامع، ولا كان بيروح، لا كان مسجل اسمه في جمعيه ولا في مؤسسه، كان بيروح ينظف حمامات الجوامع كمان، وده كان شيء شخصي هو كان بيقوم بيه. فانت عايز تعمل الخير مع نفسك اعمله مع نفسك، مفيش مشكله. ده ردا على السؤال بتاع التطوع داخل مصر. اكيد النقطه اللي بعدها تطوع خارج مصر، صح؟
اكيد.
طيب تطوع خارج مصر يا جماعة ما ينفعش برضو إلا أنك تتطوع في مؤسسات معروفة ومشهرة ومسجلة دوليا، يعني اسمها منظمة دولية أو هيئة دولية عشان خاطر أنت ينفع تشتغل فيها أو تتطوع فيها. في موقع اسمه ريليف ويب، ممكن نبقى نكتبه في الديسكريبشن بعد كده. ريليف ويب ده الموقع بتاع الأوتشا اللي هي الهيئة الدولية للتنظيم بين المنظمات والجمعيات الدولية كلها. فهتدخل عليه هتلاقي تدخل حاجة اسمها ترينينجز وجوبس. في ترينينجز هتلاقي تريليون ترينينج مع منظمات دولية كتير، في مع اليونايتد نيشن، في مع اليونايتد نيشن دي بقى الهيئات بتاعتها كلها، WHO واليونيسيار واليونيسيف وواتيفر. قدم على كل ترينينجز الموجودة، بس ما تجيش تقولي بقى مثلا انا ما اتدربش غير في نيويورك. لا، ممكن يجي لك ترينينج في ساحل العاج، روح ترينينج في كوديو في 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 السنغال، في اي مكان، روح ما دام انت حابب تتطوع يعني في الخارج. لان برضو التطوع في الخارج مختلف عن التطوع في الداخل. التطوع في الخارج ليه ناس، ومش معنى كده تقليلا من الناس اللي بتطوع في الداخل، هو ده ليه مهاراته وليه امكانياته، وده ليه مهاراته وده ليه امكانياته، وده ليه وضعه وده ليه وضعه. بيتفقوا في حاجه واحده بس، انهم بيساعدوا الناس، بيختلفوا في الاليه، وكل يمشي على ضربه. بس مش معنى كده ان في حد احسن من حد،
اكيد
بالعكس. الانسان اللي بيساعد جوه بلده وجوه ناسه ده انسان انا احترمه جدا، لان الاقربون اولى بالمعروف. ولكن احنا برضو في الاسلام، عندنا الاسلام هو دين السلام، ودين السلام هو هدفه نشر السلام بين الشعوب. انا ما بت... انا مش 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 عايز اتكلم بوجهه نظر دينيه بحته، الا ان انا ديني يحتم عليا كانسان هو مساعده الاخرين حتى ولو خارج حدود بلدي، لابداء ان انا ديني بيامرني بمساعده الاخر، وبلدي اللي انا موجود فيها يعني تساعد الاخر وتساعد الشعوب الاخرى في نهضتها، وبتستخدم شبابها في دعم الشعوب الاخرى. وده شيء ما لا يختلف عليه اي عاقل.
وربنا يوفق كل واحد عايز يعمل خير. اكيد
يا رب.
هو الواحد اما هيسعى ربنا هيوفقه ان شاء الله.
طبعا طبعا.
طيب عايز اتكلم عن حاجه
لو اخر حاجه صح
فيها. ان شاء الله. طيب. لو حابب انت تتكلم في حاجه بعد.
لا خلاص انا خايف اقع اصلا.
ربنا يكرمك، تعبناك معانا، معلش.
لا ولا يهمك والله.
عايزك تتكلم عن الدعوه في افريقيا، الدعوه الى الله بعيد عن مجال التطوع بقى.
شوف، هو الدعوه في افريقيا وممكن ان انت شخصيا تصطدم من كلامي، يعني في ثلاث طرق للدعوه في افريقيا. الطريقه الاولانيه اللي هو الشيخ اللي رايح عشان خاطر رايح مع مؤسسه خيريه للدعوه الى الله. في منهم ناس كويسه وفي منهم ناس زباله. في منهم ناس زباله حرفيا، يعني في ناس منهم بيساعدوا الناس على الكفر بالله، يعني المسلم ممكن يخرج من الاسلام بسبب سلوكه السيء. في الافارقه نفسهم في بيعملوا زي جروبس كده، تيمز للدعوه الى الله. الافارقه نفسهم مش واحد جاي من الخارج عشان خاطر يدعو الى الله.
أيوه.
خلاص، الناس دي هي الاقرب والافضل والاسرع في التاثير في 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 شعوبهم. فهتلاقيهم ما شاء الله، يعني في ناس هناك مثلا تبليغ ودعوه في افريقيا تلاقيهم بيدعوا لله جامد جدا يعني، واثرهم في الارض قوي جدا، وما عندهمش اي فلوس خالص وما لهمش اي دعم من اي حته خالص. بس هو الانسان الافريقي نفسه، عشان خاطر كده هو افضل شيء انك تجيب الانسان الافريقي تعلمه هو عشان خاطر يعلم اللي زيه. تمام. في الشكل الثالث من الدعوه الى الله، هو ده الافضل والامثل من وجهه نظري انا، اللي هو المعامله الحسنه. يعني لما تشوف واحد مثلا مسلم تاجر لكن بياكل العمال اللي عنده ويعطيهم راتب كويس ويغدق اليهم ويحبهم ويبوسهم ويحضنهم، ما تقول لك ده بلاك مان انا مش هقرب منه والكلام دوت، وممكن كمان يتجوز منهم ويعاشرهم بالمعروف ويقول لهم حقوقهم قدام ربنا ايه عشان خاطر هو ما يفتريش عليهم، مش بس حقوق قدام القانون، ده حقوقه هو الانسانيه اللي جواه. في الحاله دي هتلاقي الناس بتقول لك اوه ذيس مان از ذا بيست، اي لاف هيم. لما هو ما بقى يحبوه يقول لهم والله انا بعمل كده مش خاطر انا حلو، ده انا مش حلو ولا حاجه، ده انا منتن من جوه، انما انا بعمل كده عشان خاطر انا مسلم وديني بيدعوني الى كده. يا جماعه، اي فكر في العالم مش بس الاسلام، مش بس الدعوه الى الله، لان الدعوه الى الله هي فكر. اي فكر في العالم محتاج تنشره، قدامك حاجة من الاثنين، إما بالطريقة الحسنة الطيبة أو إما بالعنف تجبر الناس عليه. يعني مثلا البناطيل، مثلا البناطيل بدأت تدخل مجتمعاتنا العربية أو الشرقية بعد مجموعة من الاحتلال. كان زمان أيام المماليك والكلام ده كان كله نظام جلابيات كلها، كان كله بيلبس كلابيات صح كده. فده انتشر عندنا, البناطيل دي انتشرت بعد عنف, بعد ثقافة عنف. دلوقتي إن لو واحد ماشي بجلابية في الشارع ما بيكونش, مش هو ده الشكل الأكثر شيوعا. الأكثر شيوعا هو إن واحد لابس بنطلون, ده ما انتشرش بسوفت هاند يعني, كان بهارد هاند. لكن الإسلام انتشر مثلا في جنوب شرق آسيا بالسوفت هاند, يعني سومطرة والدول اللي حواليها كلها انتشر الإسلام بدون سيف ولا حرب ولا أي حاجة بالسوفت هاند. ونشر ثقافة الإسلام انتشرت بالتجارة وبالمعاملة, حتى بعد فتح الدول ودخول الإسلام حتى لو عن طريق السيف نفسه انتشرت ثقافة الإسلام عن طريق المعاملة, معاملة الحسنة. فأي كالتشر أو أي ثقافة عايز تنشرها من بلد لبلد بأسرع شكل هو بالسلام وبالسوفت هاند, بالطريقة الطيبة, الطريقة الطيبة البسيطة إنك تقابل الإساءة بالإحسان. أنت كده هتبقى هتوصل حتى لو أنت مت هيفضل أهل المكان دوت بيحبوك وبيذكروك دايما بالخير وبيتمنوا يكونوا زيك ويكونوا شبهك. يعني بفضل الله في كنت أنا في مكان اسمه كوسو تاون, فهناك ما بيسموش حد اسمه محمد, كانوا بيسموه محمد, محمود اسمه مامادو, وأحمد اسمه أمادو. تسمع أنت مامادو كيتا, مامادو أمادو كيتا, أمادو مش عارف إيه, يعني تسمع الحاجات دي في منتشرة الكورة دايما. في أطفال لعيبة كتير جدا اسمه أمادو, مامادو, مومودو وماد. فمن كتر ما أنا قربت للناس جدا في المكان ده الحمد لله سموا طفل وسموه محمد, بقى اسمه محمد محمد, وبقى يبعتوا لي صوره كل شويه محمد كبر, محمد دلوقتي ما شاء الله عمره تقريبا 7 سنين. ممكن ابقى احط لكم صورته في كومنتس في على البرودكاست يعني. فدي من المعامله الحسنه مع الناس, وافضل شيء هو المعامله الحسنه. والله الناس ما هتنساك وهيفضل الناس يحبوك دايما ويحبوا ثقافتك, هو دي الطريقه الافضل لنشر الاسلام. بس
جزاك الله خيرا وربنا يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا رب.
سعدت بلقائك يعني.
انا اسعد والله, واتمنى ان احنا ما نكونش ناس غلسه او طولنا على الناس.
نعم ازاي.
الله يبارك فيك,
سعدنا فيك وربنا يكرمك.
الله يبارك فيك يا حسين, متشكر جدا. كشوق الليالي لضوء القمر, كعشق اليبابي لقطر المطر, نجيء وفي راحتينا الضياء, نقاء وحبا لكل البشر, نسابق نرقى وللغير نسعى, ونرسوم للكون أحلى الصور, فأنا تطيب لنا ذي الحياة, وفينا ضعيف الجناح انكسر, وفينا ضعيف الجناح انكسر, وطفل فقير طواه الأسى, ينام وفي مقلتيه الضجر, سنمساح من كل جرح دماء, ونمضي بما ربنا قد أمر, ونودي في الأرض بدرا نما, ليريق أجرا بهيا الثمر, إذا المرء يدرك سر العطاء, لأنفاق في المدى والعمر, لأنفاق في المدى والعمر.